أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. لا زال الكلام في بيع صاع من صبرة، وقد ذكرنا أن الفقهاء بحسب ما ذهب إليه المشهور منهم يحكمون بأن الصاع محمول على الكل لا على المشاع. تبقى مسألة كيفية إقباض هذا الصاع وهذا الكلي. والإقباض هو عبارة عن تعيين الكلي في فرد ومصداق، وهذا على نحوين، لأنه إما أن يكون المعين مطابقا للمبيع من حيث المقدار والصفة والخصوصية فلا إشكال، وإما أن يكون المعين مغايرا له، إما من حيث الصفة أو من حيث المقدار وغير ذلك مما يكون له أثر في رغبات العقلاء. فإن رضي كلا الطرفين حصل بذلك التراضي التعيين الذي يفرغ ذمة البائع عن الحق الذي تعلق بها نتيجة العقد. وإن كان المعين نسبته إلى الكل نسبة الأكثر إلى الأقل مع اتحاد الجنس، وكان قصد المعين أي البائع في المقام أن يكون كل المشخص وكل المعين وفاء لحق المشتري، لم يجوز للمشتري الامتناع عن القبض، كما لو اشترى المشتري من البائع صاعا فقدم له البائع صاعين بقصد أن يكون كلا الصاعين بدلا عما في ذمته، ولم يكن بين ما تعلق به العقد وما قدمه البائع أي فرق إلا من حيث المقدار، والنسبة نسبة الأكثر إلى الأقل. ففي هذه الصورة يصدق الوفاء ويجب على المشتري القبول ولا يجوز له الامتناع. لا، يجب عليه القبول بمعنى أنه ليس له الامتناع عن قبض المجموع بحيث يطالب بحقه. نعم، لا يجب عليه قبول الزائد، لكن لا يجوز له أن يمتنع عن قبول الزائد. يجب عليه القبول بمعنى أنه هذا وفاء، فيسقط من ذمة البائع ما تعلق من الحق، ويبقى مخيرا في أخذ الزائد، له أن يعرض وله أن يأخذ، ولا إشكال في ذلك. إذن تارة يكون الوفاء بغير الجنس أو بالجنس مع اختلاف الصفة، ولكن مع حصول التراضي من الطرفين فلا إشكال في هذا، وتارة يكون مع اتحاد الجنس واختلاف في المقدار مع كون النسبة الأكثر إلى الأقل، فالحكم أيضا براءة ذمة البائع إذا قصد الوفاء بالمجموع. وتارة تكون المسألة نفس المسألة السابقة لكن مع كون النسبة الأقل إلى الأكثر، فيجوز للمشتري الامتناع عن القبول ومطالبة حقه، وذلك كما لو قدم البائع إلى المشتري النصف من الصاع للصاع كله، فله أن يمتنع باعتبار خيار تباعد الصفقة إن كان التقديم في آخر أزمنة الإمكان. أما إذا بقي زمان يمكن فيه الوفاء بالمجموع فله أن يمتنع عن أخذ هذا الفرد والمطالبة بفرد آخر يكون مصداقا للحق، وهذا أيضا لا كلام فيه. إنما الكلام فيما لو قدم البائع للمشتري صاعين على أن يكون الحق للمشتري أحدهما لا بعينه أو كليا فيه، أو قل أن البائع أقبض المشتري مجموع الصبرة على أن يكون قبض مجموع الصبرة الحاصل من المشتري قبضا لحقه، فهل يكون هذا وفاء، وهل يتحقق بذلك التعيين الذي يسقط الحق من ذمة البائع أو لا؟ هنا كلام، هل يتحقق قبض الصاع بقبض المجموع أو لا؟ ذهب الشيخ قدس الله نفسه إلى كفاية هذا النحو من الإقباض والقبض في الحكم بسقوط حق المشتري عن ذمة البائع.
هذا المقدار ما بتصير بنفس الصورة الثانية اللي قلناها من شكل الأكل.
لا، لأن المفروض في تلك الصورة أن الوفاء بالمجموع، بمعنى أنه قصد تمليكه كلا الصاعين، على أن يكون هذا التمليك وفاء بعنوان الوفاء بالحق وهو الصاع، ولا بأس لأن الصاعين يشتملان على الصاع وزيادة، فلا بأس أن يتحقق الوفاء بهما. أما في المقام فإنه أقبضه مجموع الصيعان، لكنه لا يريد إلا تمليك المشتري أحد هذه الصيعان، هل يتحقق بذلك القبض أو لا؟ حكم الشيخ بكفاية ذلك في التعيين، أو قل في، لا نقول في التعيين بل نقول في حصول القبض الذي يترتب عليه الاشتراك بينهما في المجموع. هذا ما ذهب إليه الشيخ، وعلل الشيخ رحمه الله تعالى ما ذهب إليه بأن ما تقدم من تعين حق المشتري في الباقي بعد التلف كان ناشئا من مانعية التلف العارض على الصبرة من صلاحية الجزء التالف ليكون ملكا للمشتري، فإذا عرض التلف على الصبرة قبل الإقباض كان التالف لا محالة من مال البائع، باعتبار أن المشتري لا يملك إلا الكلي، والكلي لم يتلف، وإنما التالف هذا الجزء، وهذا الجزء وإن كان في قابليته قبل التلف أن يكون مملوكا لكن بعد التلف يمتنع أن يكون مملوكا، فيتعين أن يتلف من مال البائع، وهذا بخلاف ما لو عرض التلف بعد قبض المجموع، فإنه بعد قبض المجموع يكون المشتري بقبضه للمجموع قد قبض حقه، وذلك لأن حقه لا يخرج عن هذا المجموع، فقبض المجموع قبض لحقه في الجملة، وبالتالي يكون التلف العارض على الصبرة عارضا على الحقين بنحو التوزيع لا على حق البائع وحده، وإلا يلزم الترجيح بلا مرجح. وإن شئت قلت أن المشتري بقبضه للمجموع قد تملك حقه فعلا ووصل حقه إليه، وهذا الحق ليس بخارج من المجموع، فنسبة التلف إلى حق المشتري كنسبة التلف إلى حق البائع مع ملاحظة التوزيع في المقدار. هذا ما ذهب إليه الشيخ رحمه الله تعالى، لكن كثيرا من المحشين والمحققين خالفوا الشيخ، وذلك لأن الدعوة أن قبض المجموع قبض لحقه ليس بظاهر، بيان ذلك أن حق المشتري بحسب المفروض كلي، غاية الأمر أنه مقيد بأن يكون من الصبرة، وإلا فهو باق على كليته، بحيث لا يصح أن يقال أن المشتري يملك خصوصية من خصوصيات الصيعان، والذي تعلق به القبض ليس إلا الأفراد والجزئيات الخارجية المحققة لمجموع الصبرة، فما قبض هو ما يملكه البائع، والمملوك للمشتري هو الكلي، وقصد البائع تعيين حق المشتري بنفس قبض المجموع لو سلمنا بتحققه كما هو المفروض في المقام، إذ لم يتحقق الإقباض إلا بقصد التعيين، لكن هذا القصد لاغن، لأن القصد إذا لم يتبعه ما يحققه يكون لاغيا، فإقباض المجموع وإن كان بداعي التعيين أو قل بداعي الإقباض للحق، لكن المفروض أن الإقباض إنما تعلق بالمجموع وهو مغاير للكل، فيكون ينكشف لنا بذلك أن البائع عندما أقدم على إقباض المجموع كان جاهلا بعدم كفاية هذا في الإقباض، فإذا عرض التلف على المجموع كان التالف متعلقا بحق البائع لا بحق المشتري، وعليه فلا موجب للقول بأن المشتري يتلف عليه بالتلف شيء من ماله، بل يجب على البائع أن يفي له بحقه التام.
المناقشة في أنه أصلا لم يلحق بالإقباض المبرئ.
نعم صحيح، لأن الإقباض إنما تعلق بالمجموع والعين التام الكاملة، وهذا غير ما ملكه المشتري في ذمة البائع. طبعا هذا كله لو كان الإقباض بعنوان الإيفاء والوفاء، أما بعنوان الأمانة أو التوكيل في التعيين ثم يعرض التلف قبل التوكيل في التعيين فهذا أمر خارج عن مسألتنا. نقرأ هذا المقطع. الرحمن الرحيم. قال ثم اعلم أن المبيع إنما يبقى كليا ما لم يقبض، وأما إذا قبض فإن قبض منفردا عما عداه كان مختصا بالمشتري. وصور الانفراد تارة بنحو المطابقة، تارة تكون بنحو المخالفة كالوفاء بغير الجنس مع التراضي، تارة تكون بنحو المخالفة كما لو كان متحدا في الجنس مع الحق لكن التغير بالمقدار، إما مع الأكثرية وهنا تبرأ ذمة الموفي، وإما مع الأقلية فلا تبرأ ذمة الموفي ويجوز للمشتري أن يطالب بحقه. هذه صور الانفراد وحكمها معلوم. وإن قبض في ضمن الباقي بأن أقبضه المجموع البائع مجموع الصبرة فيكون بعضه وفاء والباقي أمانة، حصلت الشركة لحصول ماله في يده وعدم توقفه على تعيين وإقباض. انتبه، الشيخ رحمه الله تعالى حكم بحصول الشركة بإقباض المجموع، علل ذلك بأن حقه قد وصل إليه. نعم وصول حقه إليه بهذا النحو لا يغني عن التعيين لأننا نحتاج بعد إلى التعيين. قال لحصول ماله في يده، وهذا الحصول لا يتوقف على التعيين، بمعنى أننا نحتاج فيما بعد إلى التعيين كما كالحال في سائر الأموال المشتركة، وعدم توقفه على تعيين وإقباض. لو قلنا بحصول الاشتراك لا يكونان شريكين، يجب على الشريك أن يرضى بالقسمة إذا طلب الشريك الآخر
حق المالك في الاختصاص
بالتعيين. نعم يحتاجان إلى تراض. وعدم توقفه على تعيين وإقباض حتى يخرج التالف عن قابلية تملك المشتري له فعلا، هذا بيان للازم التعيين المتوقف على تعيين المشتري. لو قلنا بأن تعيين الحق مما يتوقف عليه حصول الشركة لقلنا بأن التالف يتلف من مال البائع لأن تملك المشتري للتالف فرع تعيين البائع، والمفروض أن التلف سبق التعيين، لكن المفروض أن حصول المال في يد المشتري سبق التلف، وأن هذا الحصول مبرئ لذمة البائع، فيصدق بذلك أن التلف تعلق بالمجموع فيتعلق منه بمال المشتري كما يتعلق بمال البائع بنحو التوزيع بحسب المقدار والنسبة. فحينئذ حساب التالف على البائع دون المشتري ترجيح بلا مرجح فيحسب عليهما. والحاصل أن كل جزء معين قبل الإقباض قابل لكونه كلا أو بعضا ملكا فعليا للمشتري، كل جزء من الصبرة صالح لأن يكون مصداقا لحق المشتري، والملك الفعلي له قبل التعيين قبل للجزء مثلا للبائع أن يعين حق المشتري كلا في هذا الجزء الصاع، وللبائع أن يعين حق المشتري جزءا في هذا الصاع، بأن يقول له أعطيتك عشر هذا الصاع وعشر هذا الصاع إلى عشرة أعشار، فعشر هذا الصاع وعشر هذا الصاع وعشر هذا الصاع مما يحقق الصاع مملوك لك، فكل جزء كلا أو جزءا صالح لأن يكون مملوكا للمشتري. ولكن قبل الإقباض هو لا يملك شيئا من هذه الصيعان، وإنما يملك كليا، والملك الفعلي له حينئذ أي قبل الإقباض هو الكلي الساري. والتعبير بالسريان قد يؤدي إلى خلاف المقصود، لا يقصد بالسريان أشياء وإلا كان التلف عليهما، بل يقصد بالسريان الكلي المتعلق بالمجموع نحو من أنحاء التعلق. إذن قبل الإقباض الجزئيات والأفراد كلها مملوكة لمن؟ للبائع. فالتالف المعين أي هذا التالف غير قابل لكونه جزءا، لكون جزئه محسوبا على المشتري. لماذا؟ لأنه قبل التلف لم يكن مملوكا فعلا للمشتري، بعد التلف غير قابل لأن يكون مملوكا، إذن خرج بالتلف عن صلاحيته ليكون مصداقا لحق المشتري، لأن تملكه لمعين موقوف على اختيار البائع وإقباضه، فيحسب على البائع وإلا لأن لا يكون ملكا بلا مالك، بخلاف التالف بعد الإقباض، أي بخلاف ما لو تلف المجموع بعد قبض المشتري للمجموع بعنوان الوفاء، فإن تملك المشتري لمقدار منه أي للصاع حاصل فعلا لتحقق الإقباض، فنسبة كل جزء معين من الجملة إلى كل من البائع والمشتري على حد سواء. أقول المهم في بيان الشيخ رحمه الله تعالى بيان كيفية انتقال حق المشتري من الكلية إلى السريان والشيوع، وإلا إذا كان حق المشتري كما يقول الشيخ رحمه الله تعالى مقدارا من هذه الجملة فإن التلف منهما بلا إشكال، لكن الكلام في هذا، الكلام أنه كيف يكون إقباض المجموع موجبا لانقلاب ملكية المشتري من الكلي إلى الجزء الساري. ما الدليل على ذلك؟ المفروض أنه إنما قبض المجموع، والمجموع قبل القبض مملوك للمشتري للبائع، والقبض إنما تعلق بملك البائع. نعم قصد البائع بذلك أن يملك أن يوفي للمشتري بحقه، لكن هذا القصد إما أن يكون بمعنى تمليك المشتري كل الصبرة وهذا خلف المفروض، وإما أن يكون بمعنى تمليك المشتري بعض الصبرة، فهذا يكون من باب الوفاء بغير الجنس أو شبيها به، كما لو كان حقه كليا فأقبضه كسرا مشاعا، وأيضا هذا غير المقصود، لأننا لسنا نتكلم عن كيفية وفاء البائع للمشتري بغير ما تعلق به الحق، نحن كلامنا فيما يتحقق به الوفاء بالحق لا فيما يحكم الشارع بالبراءة معه ولو لم يكن وفاء بالحق كما لو وفى بغير الجنس. واضح؟ ليس كلامنا في أنه متى يحكم الشارع ببراءة الذمة ذمة البائع، كلامنا فيما يتحقق به قبض الحق. إذن ينبغي أن يكون الكلام مبنيا على القاعدة لا على دليل خاص، وإلا كان ذلك تعبدا، كما حكم الشارع بأنه مع التراضي يسقط تبرأ الذمة ولو لم يكن المدفوع من جنس المستحق، هذا لا بأس به. إذن تارة نفرض أن البائع قد أقبض المشتري كسرا مشاعا، والكسر المشاع يقبض بقبض المجموع ولا يعقل أن لا يقبض إلا بذلك، يعني لا يعقل أن يقبض بغير ذلك. الكسر المشاع لو أفرزنا جزءا من العين لم يكن عينه، إنما يقبض الكسر المشاع بقبض المجموع. فتارة نفرض أن البائع قد أقبض المشتري كسرا مشاعا بعنوان الوفاء، فيندرج ذلك تحت الوفاء بغير الجنس ولا أشكال فيه مع التراضي. وتارة نفرض أن البائع قصد إقباض المشتري حقه لا غير وهو الكلي، فيبقى السؤال أنه كيف يتحقق قبض الكلي بقبض الجزئي، أو قل كيف يحصل في يد المشتري حقه الكلي إذا قبض الجزئي من دون أن يقصد كون الجزئي مصداقا للكلي. إذ المفروض أن المشتري لو وضع، أن البائع لو وضع يده على كل الأفراد أي كل الصيعان في الصبرة لقال هذا لي وهذا لي وهذا لي وهذا لي، بحيث لو فرضنا أن في الصبرة 10 صيعان فدعوى البائع أن كل الصيعان لي، وأن المشتري لا يملك إلا كليا فيها، لا منها كليا فيها، وهذا يعني أن حق المشتري بعد على كليته. لا، وذلك لأن معنى كونه في المعين تعلقه نحو من أنحاء التعلق لا تنزله من درجة الكلية إلى الجزئية، فما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى إنصافا ليس بتاما. قال نعم لو لم يكن إقباض البائع للمجموع على وجه الإيفاء بل على وجه التوكيل في التعيين أو على وجه الأمانة حتى يعين البائع بعد ذلك كان حكمه حكم ما قبل القبض. نعم يكون يحسب التلف على البائع. طبعا وهذه المسألة شبيهة بما يذكر في باب زكاة الفطرة، من أن زكاة الفطرة هل تتعين بعزلها في المجموع كما لو عزل مقدار 5 أصوع على أن يكون صاع منها زكاة؟ هنا كلام أغلبهم يقولون بأن هذا لا يكفي. هذا كله مما لا إشكال فيه. ينتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى مسألة ثانية، وهي أنه ذكر الفقهاء أنه لو باع ثمرة أشجار واستثنى منها أرطالا فتلفت الثمرة وخاست بآفة سماوية كان التلف محسوبا على كل من البائع والمشتري لا على البائع وحده، وهذا خلاف ما ذكرناه في الصاع من الصبرة، حيث ذكرنا أنه لو تلفت الصبرة ولم يبق منها إلا صاع تعين حق المشتري في الصاع الباقي كما هو مفاد رواية الأطنان. فيأتي السؤال عن الفرق بين الصورتين، فلماذا حكمنا في مسألة الصاع والأطنان بانحفاظ حق المشتري، وحكمنا في مسألة الأرطال المستثنى بتوزيع التلف على كل من البائع والمشتري، ومسألة الثمرة الخائسة والأرطال المستثنى مشهورة عندهم. لذلك يذكر الشهيد رحمه الله تعالى عند استعراضه لمسألة الأرطال المستثناة والثمرة الخائسة أن هذا يقتضي تنزيل الصاع على الإشاعة، وذلك لأن توزيع التلف في مسألة الأرطال المستثناة إنما يصح على تقدير إرادة الإشاعة، إذ لو كانت الأرطال المستثناة مجعولة بنحو الكلي لما كان هناك مجال لاحتساب التلف على البائع، إذ المفروض أن البائع يملك أرطالا مستثناة أي كليا من هذا المجموع، كما لو كان مجموع الثمرة 20 رطلا واستثنى 4 أرطال. فكما أنه في مسألة الصيعان لو تلفت 8 أصوع ولم يبق إلا صاعان كان للمشتري أحدهما، كذلك في مسألة الثمرة ينبغي أن يقال بأن الأرطال المستثناة محفوظة للبائع، إذ نسبة الأرطال إلى الثمرة كنسبة الصاع إلى الصبرة. لا للبائع في المقام، هو يملك أشجارا ويملك ثمرتها فباع كل الثمرة لكن استثنى منها أرطالا معينة. لا هم لم يذكروا هذا لأن المسألة مربوطة بالتعبد. الظاهر والله العالم أنه لو اشترى المشتري أرطالا من هذا البستان كما اشترى صاعا من الصبرة فحكمه حكم الصاع من الصبرة. إنما ورد كلامهم فيما إذا استثنى البائع أرطالا من ثمرة مبيعة، بحيث يكون الحق المستثنى للبائع لا للمشتري. فحكموا بأن التلاف يقع على الاثنين، على البائع والمشتري، على خلاف حكمهم في مسألة الصاع. وحينئذ نحتاج إلى بيان الوجه الفارق بين المسألتين وبين الصورتين. منهم من الفقهاء من فرق بين المسألتين بالنص بدعوى أن مقتضى القاعدة ما ذكره الفقهاء في مسألة الأرطال، فينبغي أن يكون التلف على الاثنين، وذلك لظهور الصاع والأرطال في الإشاعة. غاية الأمر أننا رفعنا اليد في باب الصاع بالنص الوارد وهو رواية الأطنان، فنقتصر في رفع اليد عن القاعدة على مورد النص. الشيخ رحمه الله تعالى يناقش هذا الواجه بضعفه، وذلك لأنه إما أن نلغي خصوصية المورد في النص فيجب أن نحكم بتنزيل الصاع والأرطال على الكل، وذلك لأن مورد النص ليس هو الصاع وإنما الوارد في النص الطن أو الطن، فإن ألغينا خصوصية الطن فينبغي أن نلغي خصوصية المقدار الخاص فنجعل كل المقادير بهذا الحكم. فكما يكون حكم الصاع التنزيل على الكلية كذلك يكون حكم الأرطال. وإذا قلنا بلزوم الاقتصار على مورد النص كان اللازم إلحاق الصاع بالأرطال في الإشاعة والاقتصار على مورد النص وهو الأطنان. إذن إما أن نعمل بالنص مع إلغاء الخصوصية فنحكم في الجميع بالكلية، وإما أن نقتصر على مورد النص فنحكم في الصاع بما حكمنا به في الأرطال. ثم أن هنا وجها آخر، وهو أن يقال أن الكلام هو ما يقال في باب الصاع، إلا أننا نحكم في باب الأرطال بهذا الحكم استنادا إلى إجماع الفقهاء، بأن نقول أنه إذا تعلق الحق بعنوان كلي في البيوع كان ذلك موجبا لاختصاص التلف بمن يملك المستثنى منه وهو المشتري في المقام أو البائع في باب الصاع، إلا في مورد الأرطال لقيام إجماع الفقهاء على أن التلف على الاثنين. فإذا الفارق هو الإجماع، والإجماع دليل لبي لا إطلاق له حتى يشمل غير مورده. والشيخ رحمه الله تعالى يقول أن ثبوت مثل هذا الإجماع التعبدي الكاشف عن تعبد خاص من الإمام ممنوع، فنحتاج إلى وجه آخر لأننا نقطع بعدم استناد المجمعين إلى توقيف خاص. ومنهم من قال بأن الفارق بين مسألة الصاع حيث ينزل المورد فيها على الكل، وبين ما نحن فيه ومسألة الزكاة حيث يقال في هاتين المسألتين بالإشاعة، باعتبار القبض في مسألة بيع الصاع دون ما نحن فيه. بيان هذا أن البيع مشروط بالإقباض إذا كان المبيع كليا، فإذا فات زمان القدرة على إقباض المبيع كان ذلك موجبا لبطلان البيع في الكلي، وهذا ليس مخصوصا بالكلي، حتى العين الشخصية إذا بيعت وتلفت قبل القبض انكشف بطلان البيع، لكن يحكم ببطلان البيع من حين التلف لا من أول العمر. فإذا الإقباض إذا فات بطل البيع في الجملة، فيجب على البائع أن يقبض المشتري حقه حتى يلزم البيع وحتى يصح البيع. هذا بالنسبة إلى مسألة الصاع. فإذا تلف من الصبرة مقدار ولم يبقى من الصبرة إلا بمقدار حق المشتري، وجب على البائع أن يعطيه للمشتري، لأن البيع يستتبع وجوب الإقباض، والإقباض ممكن في هذا الفرد. إذن متى ما بقي بعد التلف فرد يحقق حق يكون مصداقا لحق البائع المشتري، وجب على البائع أن يقبضه. هذا بالنسبة إلى مسألة الصاع. فيما نحن فيه المفروض أن مسألة العكس، لأن الحق الذي يكون مستثنى هو حق البائع، فالمشتري قد قبض حقه وتلف عند المشتري المحصول أو ثلث المحصول أو نصف المحصول، فيتعلق التلاف بحق كل من البائع والمشتري، يتعلق التلف بحق كل من البائع والمشتري. الشيخ رحمه الله تعالى، طبعا هذا هو المقدار الوارد في كلمة من سلك هذا المسلك، ومن الواضح أن هذا الكلام ناقص، لذلك الشيخ رحمه الله تعالى يقول: أما مدخلية القبض في اللزوم فلا ربط لمسألتنا بها أبدا، فلا فرق بين أن يقال بأن القبض شرط في اللزوم أو لا يقال بأن القبض شرط في اللزوم، فطلب الفرق بين مسألة الصاع ومسألة الأرطال باقية على حالها، سواء على الشرطية أو على القول بعدم الشرطية، فلا ربط لمسألتنا بما نحن فيه. وأما مسألة الإقباض، فالإنصاف أن كلماتهم في هذه المسألة ليست واضحة، وأذكر هنا بعض الخصوصيات التي تظهر من كلماتهم، ويجب أن نتتبع كلماتهم فيما يتعلق بها حتى يكون محل النزاع محرما. بيان هذا أن هذا الواجه يبتني على تحقق القبض للمشتري في مسألة الأرطال وعدم تحققه في مسألة الصاع، وذلك لأن التلف في مسألة الصاع حاصل قبل القبض، وهذا الوجه يفترض أن التلف حصل بعد قبض المشتري. لما؟ لأن هذا الوجه يقول أن الفرق بين مسألتنا ومسألة الصاع أن التلف في مسألة الصاع قبل القبض، وأما فيما نحن فيه فبعد القبض، وهذا ظاهر من قوله أنه إذا بقي بعد التلف مقدار يمكن أن يوفى به المشتري حقه وجب إقباض المشتري إياه، وهذا لا يكون إلا مع عدم قبض المشتري. فلو فرضنا أن هذا التعليل الناظر إلى مسألة الصاع شامل لمسألة الأرطال، إذ المفروض أن المشتري لم يقبض، يكون قصور هذا الوجه واضح، ولا نحتمل في فقهائنا الغفلة بهذا المقدار. فالظاهر من هذا الكلام أن صاحب هذا الوجه يفترض أنه في الصاع لم يحصل القبض، وأما فيما نحن فيه فالقبض حاصل. وهذه المسألة، أي هذه الخصوصية، إنصافا لها مدخلية في المقام، فربما يقال بالفرق بين الأمرين، إذ كلامنا في مسألة الصاع مطابق للقاعدة بناء على ظهور الصاع في الكل. أما فيما نحن فيه فإذا باع البائع الثمرة واستثنى منها أرطالا معلومة وأقبض المشتري كل الثمرة، فربما يقال وربما يدعى أن الاستثناء ظاهر في الإشاعة، كما أن بعض الوجوه المذكورة من بعض المحققين المتأخرين مبنية على ملاحظة الإشاعة. النقطة الارتكازية في التوجيه المذكور من قبل المحققين المتأخرين بعض المحققين المتأخرين الإشاعة، فربما يقال أنه فرق بين أن يقول بعتك صاعا من هذه الصبرة فيحمل على الكل، وبين أن يقول بعتك ثمرة هذا البستان ولي فيه عشرة أصوع أو عشرة أرطال، فربما يقال بأن الاستثناء في الثاني ظاهر في الإشاعة بخلاف الأول. والفرق أن الأرطال لوحظت استثناء من ثمرة البستان بخلاف البيع فإنه تعلق بصاع من صبرة. ومن الواضح أن كلمة من الصبرة كما تصلح أن تكون من جنسية أي الصاع من هذه الجزء من هذا الكول يمكن أن تكون بنحو التقييد أي صاع يكون الوفاء به من هذه الصبرة، وهذا أمر متعارف عليه في مثل الصاع من الصبرة أو غير ذلك. وعلى كل تقدير لسنا في مقام الاستظهار، وإنما نحن في مقام بيان وجود وجهين يصلحان أن يترتب على كل منهما أثر خاص. نريد أن نقول أن كلمات الفقهاء ليست واحدة من جهة ملاحظة هذه الخصوصية، بمعنى أنه لم يذكر كل الفقهاء في هذا الفرع أن مورد الحكم ما إذا قبض المشتري ثمرة البستان، مو كلهم ذكروا، أطلقوا قالوا لو بيعت الثمرة واستثنيت الأرطال كان التلف على الاثنين، ولم يقيدوا ذلك بما إذا قبض المشتري أو لا، مع أن للقبض فرق. هذه مسألة ينبغي أن تلاحظ. هذه مسألة. المسألة الثانية التي يظهر منها أخذ قبض المشتري في محل النزاع، وهي أنهم ذكر كالسيد الخوئي وصاحب هداية الطالب وغيرهم غيرهما من المحشين أنه في مسألة الأرطال يجوز للمشتري التصرف في الثمرة بدون الحاجة إلى استئذان البائع، فإذا اشترى ثمرة واستثني منها أرطال معينة كان للبائع أن يكيل منها ويبيع بدون الحاجة إلى استثناء إلى استئذان البائع، كان للمشتري أن يبيع منها وإن لم يستأذن البائع. وهذا طبعا لا يتناسب مع الإشاعة، إذ لو كان المال مشتركا بنحو الإشاعة بينهما لما جاز لأحد الشريكين التصرف في المال إلا بإذن الآخر. والسيرة المستمرة هكذا يقولون، السيرة المستمرة على أنه إذا أخذ الثمرة جاز له التصرف فيها. أقول هذا الكلام وهو أن التصرف من المشتري غير موقوف على الاستئذان إنما يتصور في صورة قبضه، أما قبل القبض فدعوى جواز التصرف فضلا عن دعوى استمرار السيرة لا وجه لها. إذن مسألة قبض المشتري مأخوذة فيما نحن فيه، ومن الواضح أنه يوجد فرق كبير بين فرض المسألة بدون قبض المشتري وبين فرض المسألة مع قبض المشتري. نعم يبقى التشابه بين مسألة الصاع ومسألة الأرطال من جهة الكلية، حيث إن المشتري يملك صاعا من الصبرة والبائع يملك أرطالا من هذه الثمرة، إلا أنه في مسألة الصاع لم يحصل القبض فيمكن دعوى ظهور الصاع في الكلية، وأما إذا باع البائع الثمرة وأقبض المشتري تلك الثمرة واستثنى منها قبل الإقباض أو حال العقد أرطالا ثم أعطاه الثمرة كان ذلك ظاهرا في الإشاعة بلا إشكال. نعم يبقى أنه كيف يتصور تصرف المشتري في الثمرة كلها بدون حاجة إلى استئذان الشريك، وهذا الإشكال يمكن أن يدفع بأنه يمكن أن يدعى ظهور حال البائع في حال الإقباض في أنه آذن للمشتري بأن يتصرف، وإلا فلا معنى لإعطائه الثمرة كلها بدون أن يسترد مقدار ما استثناه. وأدل ما يدل على هذا دعوى السيرة المستمرة ممن ادعى جواز التصرف، فإنهم يقرون بوجود سيرة مستمرة، فإذن هي كاشفة عن الإذن في المقام. إذن هذه المسألة ينبغي أن يلتفت إليها. الشيخ رحمه الله تعالى يقول بعد ملاحظة هذه المسألة، يورد على الوجه المذكور أنه الفارق بين المسألتين أنه في الصبرة يجب الإقباض، وأما فيما نحن فيه فالإقباض غير واجب. الشيخ يقول التمسك بوجوب الإقباض على إثبات كلية الحق لا يخلو من دور أو مصادرة، وذلك لأنه إنما يجب إقباض الحق بتمامه على تقدير كون الحق كليا، إذ لو كان شائعا لتلف منه بالنسبة. ومن الواضح أن عدم تلفه وكليته يراد إثباتها بوجوب الإقباض في الوجه المذكور. فيقولون أنه لما كان الإقباض واجبا كشف ذلك عن كونه كليا، مع أنه إنما يجب الإقباض إذا كان كليا، فيلزم من ذلك توقف كل منهما في عالم الإثبات على الآخر يرحمكم الله. فهذا الدليل لا يخلو من مصادرة ودورين. نقرأ هذا المقدار. هذا كله مما لا إشكال فيه، وإنما الإشكال في أنهم ذكروا فيما لو باع ثمرة شجرات واستثنى منها أرطالا معلومة أنه لو خاست الثمرة سقط من المستثنى بحسابه، من المستثنى للباع. وظاهر ذلك تنزيل الأرطال المستثنات على الإشاعة. باع ثمرة شجرات واستثنى منها، أي من الثمرة المبيعة، فصاحب المستثنى هو البائع، وصاحب المستثنى منه هو المشتري. أنه لو خاصت الثمرة سقط من المستثنى بحسابه، أي أنه يتلف من مال البائع بالنسبة. وظاهر ذلك تنزيل الأرطال المستثنات على الإشاعة، ولذا قال في الدروس إن في هذا الحكم دلالة على تنزيل الصاع من الصبرة على الإشاعة للتشابه بين الموردين. وحينئذ يقع الإشكال في الفرق بين المسألتين، حيث إن مسألة الاستثناء ظاهرهم الاتفاق على تنزيلها على الإشاعة، والمشهور هنا التنزيل على الكل، بل لم يعرف من جزم بالإشاعة. النقطة قبل والمشهور في غير محلها، المفروض أن يكون هذا الكلام ملحقا بالأول. ظاهرهم الاتفاق على تنزيلها على الإشاعة والمشهور، يعني والحال أن المشهور في هذه المسألة التنزيل على الكل. وربما يفرق بين المسألتين بالنص فيما نحن فيه. مسألة الصاع منصوص على حكمها في رواية الأطنان. الصاع نعم. فيما نحن فيه على التنزيل على الكل، وهو ما تقدم من الصحيحة المتقدمة، وفيه أن النص إن استفيد منه حكم القاعدة لازم التعدي عن مورده إلى مسألة الاستثناء، أو بيان الفارق وخروجها عن القاعدة، بيان الفارق بين مسألة الصاع ومسألة الأرطال وخروج مسألة الأرطال عن القاعدة. وإن اقتصر على مورده لم يتعدى إلى غير مورده حتى في البيع إلا بعد إبداء الفرق بين موارد التعدي وبين مسألة الاستثناء. يريد أن يقول أن مورد الرواية لا مسألة الصاع ولا مسألة الأرطال، فإما أن يعمل بالرواية في موردها ويقتصر على المورد، فينبغي أن يقال في الصاع بما قيل به في الأرطال، إذ المفروض أن الدعوى أن الأرطال مبنية على القاعدة. وإما أن تلغى خصوصية المورد في الرواية فيتعدى من خصوصية المورد إلى غيره، لا إلى الصاع فقط بل إلى مسألة الأرطال، أو يجب على من يدعي الفرق أن يبين الفارق. وبالجملة فالنص بنفسه لا يصلح فارقا مع البناء على التعدي عن مورده الشخصي. وأضعف من ذلك الفرق بقيام الإجماع على الإشاعة في مسألة الاستثناء، لأننا نقطع بعدم استثناء استناد المجمعين فيها إلى توقيف بالخصوص. وأضعف من هذين الفرق بين مسألة الاستثناء ومسألة الزكاة وغيرهما مما يحمل الكلي فيها على الإشاعة، وبين البيع هنا أي مسألة الصاع باعتبار القبض في لزوم البيع وإيجابه على البائع. إيجاب القبض على البائع، هذا الإيجاب معطوف على اعتبار ومتعلق الباء في كلمة باعتبار الفرق، الفرق بينهما باعتباري، فمع وجود فرد يتحقق فيه البيع أو المبيع يجب دفعه إلى المشتري، إذ هو شبه الكلي في الذمة. وفيه مع أن إيجاب القبض متحقق في مصلحته في مسألتي الزكاة والاستثناء. هذا الكلام من الشيخ مبني على عدم حصول القبض في مسألة الأرطال، وهذا خلاف ما يظهر من كلمات بعضهم حيث حكموا بجواز تصرف الشريك المشتري في كل الثمرة. وهذا الذي أردنا أن نشير إليه من عدم تحرير المسألة تماما في كلماتهم، كلماتهم لا تخلو من تشويش من هذه الجهة. على كل حال، ما فرضه الشيخ يستلزم ورود إشكاله بالفعل، إذا فرضنا أن المشتري غير قابض كما يظهر من مجرد العنوان المذكور في محل النزاع، فما ذكر في الفرق ليس بتام، إذ كما أنه في مسألة الصاع يجب الإقباض، في مسألة الأرطال أيضا يجب الإقباض. أن إيجاب القبض على البائع يتوقف على بقائه، على بقاء المبيع في ذمة البائع، إذ مع عدم بقائه كلا أو يعني عفوا يتوقف على وجود ما يصلح أن يكون مصداقا. في العين الشخصية يتوقف على بقاء المبيع خارجا، في العين الكلية يتوقف على وجود ما يصلح أن يوفى به الحق، إذ مع عدم بقائه كلا أو بعضا ينفسخ البيع في التالف، والحكم بالبقاء يتوقف على نفي الإشاعة، إذ مع الإشاعة يتعين أن يكون التلف على الاثنين، فنفي الإشاعة بوجوب الإقباض لا يخلو عن مصادرة كما لا يخفى. وأما مدخلية القبض في اللزوم فلا دخل له أصلا في الفارق. تتمة الكلام الآتي، صلى الله على محمد وآله.